الآية الكريمة من سورة البقرة رقم 31 و200 هي من جملة آيات قبلها وبعدها في أحكام الطلاق وفي أحكام ما يجري من أمور في الأسرة. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها. إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بقوله تعالى: فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. يخرجها من منزله بالتي هي احسن من غير شقاق ولا مخاصمه ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد وقتاده وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين. طلق المرأة في قبل عدتها. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فألزم الله بذلك يعني من طلق هازلا أو نكح هازلا أو أعتق هازلا فإنه يلزم بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة ابن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. لعل أبا أنس أن يعيد هذا المقرأ، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابل. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شرفت انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، أليس هذا طلاق المسلمين؟ طلق المرأة في قبل عدتها.
هذا قال أحمد محمد شاكر، رواه الطبري ورواه أيضا بنحوه في موضع آخر، الأول رقم 25 و904 آلاف، والثاني رقم 26 904 آلاف. قال وإسناداه صحيحان، وكذلك رواه البيهقي في الجزء السابع 23 و300، وروى ابن ماجه نحوه 17 و2000، رقم 17 و2000 بإسناد آخر صحيح، ولفظه ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك، ما بال أقوام. وهذه من الصيغ الحكيمة من صيغ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يأتون كذا. وهذا فيه من الحكمة ما فيه، وفيه عدم تخصيص الأشخاص بأعيانهم، لأن المقصود هو الوعظ والنهي عن المخالفات. نعم.
وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحكم
هذا ممن يتخذ آيات الله هزوا. نعم.
وقال الحسن وقتادة وغيرهما هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك.
أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا. نعم هذا نعم هذا يدخل في يدخل في معنى الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم.
فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد اعتقت، ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك.
نعم. قال الله تعالى في الآية التي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. قال وفيها يعني في الآية دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا الحديث والذي بعده نحتاج عندهما وقفة. الحديث الذي بعده في الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال المعلق عند الحديث الأول الذي قاله الترمذي كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال أحمد محمد شاكر رحمه الله رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري في زوائده من أجل جميل بن الحسن العتكي شيخ ابن ماجه، والحق أنه ثقة، وقد أخطأ من تكلم فيه، ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، وأخرج له ابن خزيمة هذا الحديث كما في نصب الراية. وكذلك رواه الدارقطني من طريقه، ثم هو لم ينفرد به، يعني هذا الرجل الذي تكلم فيه أو ضعفه البصيري لم ينفرد بهذا الحديث. قال فقد رواه الدارقطني أيضا من طريق صحيح مرفوعا ومن طرق أخرى موقوفة، والموقوف يثبت صحة المرفوع ويؤيده. وكذلك رواه البيهقي من طرق، ومنها طريق ابن خزيمة. كذلك الحديث الذي بعده قال من رواية الإمام الشافعي وروى نحو معناه أو قبل ذلك من وجه آخر. فيه بعدهما حديث ثالث وهو حديث المعروف حديث معقل بن يسار المزني وأخته، يقال إن هذه الآية نزلت فيهما. يقول ابن جرير وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته. فروى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. قال أحمد محمد شاكر قال وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم الله والصحيح الأول. الله أعلم. شاهد ما يستفاد من الأحاديث. يقول أحمد محمد شاكر خرج الحديث وذكر أن الترمذي رواه في الجزء الرابع 77 وقال حديث حسن صحيح. وزيادة بن مردويه روى البيهقي معناها في روايته فكفرت عن يميني فأنكحتها. والحديث رواه البخاري أيضا مطولا ومختصرا وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة مع إشارته لإسناديه ثم ذكر أنه رواه أبو داود وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير. وقال الترمذي بعد روايته وفي هذا الحديث قال الترمذي بعد روايته وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح لغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت طيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار. وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. وقال الطبري لعله في الجزء الخامس من التفسير وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم إذ كان لا سبيل له إلى عضلها وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله بإنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها. وهذا الذي قاله الترمذي وابن جرير بديهي واضح من معنى الآية وفقهها لا يخالف في ذلك إلا جاهل أو ذو هوى وعصبية جامحة. ثم الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث أن حديث لا نكاح إلا بولي حديث صحيح ثم الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث أن حديث لا نكاح إلا بولي حديث صحيح ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه وهو قول الكافة من أهل العلم الذي يؤيده الفقه في القرآن ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم وقد كان لمتقدميهم بعض العذر لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح. أما متأخروهم فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم العصبية فذهبوا يذهبون كل مذهب في تضعيف الروايات أو تأويلها دون حجة أو دون إنصاف. وها نحن أولئك في كثير من بلاد الإسلام التي أخذت بمذهب الحنفية في هذه المسألة نروي أو نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والآداب والأعراض، مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتي ينكحن دون أوليائهن أو على الرغم منهم أنكحة باطلة شرعا تضيع معها الأنساب الصحيحة. يقول أحمد محمد شاكر رحمه الله: وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه في كل بلد وكل قطر أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة، وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرط الولي المرشد في النكاح، حتى نتفادى كثيرا من الأخطار الخلقية والأدبية التي يتعرض لها النساء بجهلهن وتهورهن وباصطناعهن الحرية الكاذبة وباتباعهن للأهواء، وخاصة طبقة المنهارة منهن، طبقة المتعلمات، مما يملأ القلب أسفا وحزنا. هدانا الله لشرعة الإسلام ووقانا سوء المنقلب. كلام جيد، استجاب الله دعاءه، جزاك الله خير. وما يسمى بالنكاح العرفي إذا كان نكاحا بلا ولي هو من هذا القبيل. نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير على هذه الآية، نتابع ذلك. قال رحمه الله: وقوله ذلك يوعظ به، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي يعلم من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. لا شك الله سبحانه وتعالى يعلم وما سواه لا يعلم، وهو أعلم بمصلحة عباده من أنفسهم وما يختاره الله لهم، أوسع وأرحب مما يختارونه لأنفسهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخير لنا الخير وأن يهبنا خير ما يعلم ولا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.